بسم الله والابن الروح القدس الإله الواحد أمين. رؤية الله في الإحباطات، ده بقى إيه موضوع الساعة، لأنه لا أظن أن حد فينا ما بيتعرضش للإحباط مرة ومرات مرارا وتكرارا، يجوز مش في السنة الواحدة كذا مرة، في اليوم الواحد كذا مرة. إزاي ممكن الواحد وسط الإحباطات يشوف ربنا ويتعامل معه؟ دي أصبحت قضية مهمة قوي، لأنه يعني ما بقعدش مع أحد، زي ما بقول ساعات بنجيب علبة المناديل في مكتب الاعتراف ما بتكملش اليوم الواحد، كل مش أنا اللي بستخدمه صدقوني. فيعني كل الناس تعبانة، كل الناس محبطة، في هموم كتيرة قوي، ومع كل الفئات مع كل المستويات الإحباطات كتير قوي. والإحباطات يمكن هي الكلمة الأخف من كلمة اليأس والفشل، يعني هي الحاجة الماينر بس اللي متكررة كتير قوي، اللي بتشاور على الفيليرز وعلى اليأس وعلى الحاجات دي، لكن هي الحاجات الصغيرة اللي عمالة تهد في الواحد كل يوم. How can I handle discouragement؟ الإحباط أول حاجة عايزين ننتبه ليها، أن الإحباط ده مرض مزعج ومرض مميت، ولو ما عرفتش تتعامل معاه ده خطر، خطر عليك وخطر على اللي حواليك. فاوعى تستسلم، لانه ده مش بس هيأذيك، ده ممكن يأذيك ويدمرك، وممكن يأذي كل اللي حواليك، ان كان مراتك او جوزك وعيالك، ان كان حتى اللي بيشتغلوا معاك. ويقال انه من اكتر الامراض شيوعا دلوقتي، والمرض ده بالذات بيخبط كل حاجة، يعني روحيا في تأثر، نفسيا طبعا في تأثر، جسديا كمان في تأثر. لما يكون الواحد محبط تلاقوه حتى مش عارف يصلي، لما يبقى الواحد محبط زيادة مالوش نفس يعمل حاجة، محبط زيادة حتى أداؤه في الشغل بيضعف، محبط زيادة بيجر رجلي جر. الأول خلينا نفتكر ونراجع أن كلنا بنحبط، فما هياش حاجة غريبة ولا هي حاجة عجيبة، وما تتصورش أن في واحد في الموجودين ما بيتعرضش للموضوع ده، لا ده طبيعي جدا ولازم يحصل طول ما احنا عايشين في الأرض. إنما الأسوأ ما فيه إنه ريكيرينج، كل شوية يرجع بشكل معين أو بشكل متكرر أو بصور مختلفة، وفي نفس الوقت هو معدي جدا. فأنت لما تبقى مكشر ومحبط زيادة، مسافة يومين ثلاثة تلاقي كمان كل اللي حواليك كشروا واكتئبوا، وبقت الدنيا كلها ضلمة في عينين الكل. إحنا نتعامل مع واحد من الأباء الأوائل الأنبياء يعني، أو القادة في العهد القديم، اللي كان قدامه رسالة مهمة جدا وتعرض لإحباطات كتير قوي، بس الميزة فيه أنه كان بيعرف يتعامل معه. هقرأ معاكم جزء من نحمية 4، وبعد كده نرجع نحلل الجزء ده ونشوف إزاي الواحد ممكن يتعامل مع الإحباط صح. الأول نحمية ده مين؟ نحمية ده في القرن الخامس والرابع قبل الميلاد، وده من قادة اليهود اللي رجعوا باليهود من السبي بعد نهاية 70 سنة في السبي. كان أرميا مات وكان دانيال عجز، ابتدى اليهود يرجعوا على أفواج لبلادهم مع مجيء الفرس. جه بعد مملكة بابل مملكة الفرس، جه واحد اسمه كورش الفارسي وأعلن كده عودة اليهود لبلادهم، يعني السماح لهم بالعودة. بعضهم ابتدى يرجع، بعضهم قال لا أنا استقريت في بابل خليهم. فرجعوا على أفواج، كل 50 سنة يرجع فوق، أول فوق مع واحد اسمه زروبابل راجل تقي، بعدها بشوية مع واحد اسمه عزرة اللي كتب سفر عزرة، آخر فوق وأشهر فوق مع نحمية. فنحمية ده متأخر، يعني عمالين نقرب من المسيح كده، احنا بنتقدم في العهد القديم بنقرب من ميلاد المسيح، لو انتوا فاهمين في العهد القديم احنا بنقرب. فنحمية لما دخل بلاد اليهود كان معاه بقى تصاريح ومعاه امكانيات ومعاه شوية شعب حوالي 20,000 واحد على الاقل راجعين، وانشغل كل واحد يعمر بيته، وانشغل هو قوي موضوع سور البلد، سور اورشليم، على اعتبار لو عمل سور لاورشليم بقت مدينة محصنة نبتدي بقى نعمر جوه براحتنا. ده كان تفكيره المنطقي كرجل تنمية ورجل قائد روحي، وطبعا عمل نهضة روحية ورجع الناس تعبد ربنا وابتدى يظبط الهيكل وعمل حاجات كتير. نشوف اللي حصل له في صحاح 4. يقول لما سمع سنبلط، سنبلط ده واحد من الأعداء بقى المحبطين، الناس اللي هي كده في حياتنا يعني شوكة كده في حياتنا. أننا آخذون في بناء السور غضبة واغتاظ كثيرا وهزأ باليهود وتكلم أمام إخوته وجيش السامرة وقال: ماذا يعمل اليهود الضعفاء؟ هل يتركونهم؟ هل يذبحون؟ هل يكملون في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم التراب وهي محرقة؟ خلي بالكم من أسلوب الكلام، في ناس تقطم، في ناس تتكلم تخلي الواحد يعني يكره عيشته. في هنا بيقول ايه شوية اليهود الغلابة دول، هيعرفوا يبنوا حاجة؟ دول معقول هيسيبوهم الجماعة الفرس يبنوا؟ طب ودول هيعرفوا يقدموا ذبايح زي زمان؟ هل دول ممكن يكملوا المطلوب في يوم؟ هل يحيون الحجارة من كوم تراب وهي محرقة؟ يعني بتنفعش حتى تبقى حجارة. وكان طوبيا العموني بجانبه، ده واحد شرير تاني، فقال: إنما يبنون إذا صعد ثعلب فإنه يهدم حجارة حائطه. كلام بقى اللي يغيظ والتريق ده، لو طلع ثعلب على السور، السور هيقع. كان رد فعل نحميا: اسمع يا إلهنا، لأننا قد صرنا احتقارا، ورد تعييرهم على رؤوسهم واجعلهم نهبا في أرض السبي. يبقى نحميا صلى وقال له: يا رب اسمع كلامهم ورد تعييرهم على رأسهم، لأنه إحنا يعني مظلومين في الموضوع ده. ولا تستر ذنوبهم ولا تمحي خطيتهم من أمامك، لأنهم أغضبوك أمام البنين فبنينا السور. يبقى بداية ده شخص من النوع اللي ما بيتهزش بالساهل، ما بيتأثرش بالنقد، ما بيخضعش للإحباطات، آوح وكافح وما تأثرش، وابتدوا يبنوا السور، والسور فعلا ابتدى يطلع. واتصل كل السور إلى نصفه، خلصوا نص الشغل. وكان الشعب للشعب قلب في العمل، يعني الناس بتشتغل بقلبها. هنا بقى هتحصل المشكلة. فلما سمع سنبلط وتوبيا والعرب والعمونيون والأجدوديون أن أسوار أورشليم قد رممت والثغر ابتدأت تسد، الصغر اللي هي الحتة الضعيفة في السور ابتدى يسدوها، فبقى السور بيتكامل، غضبوا جدا وتأمروا جميعهم معا أن يأتوا ويحاربوا أورشليم ويعملوا بها ضررا. فصلينا إلى إلهنا وأقمنا حراسا ضدهم نهارا وليلا بسببهم. وقال يهوذا، قد يهوذا اللي هم الشعب اسمه يهوذا، قد ضعفت قوة الحمالين والتراب كثير ونحن لا نقدر أن نبني السور. هنا دخلنا بقى في إيه؟ موجة إحباط حصلت. السور وصل لنصه والدنيا ماشية حلوة، وقائد قوي مشجع متفائل، الناس كلها سخنت وراه، وبعدين بدأ الإحباط. قالوا: لا كده احنا تعبنا، مش هنقدر نكمل، مش هنقدر نخلص اللي ورانا، الحمالين قوتهم ضعفت، التراب كتير علينا. وقال أعداؤنا، كمان زادت بقى وغطت، ان في أصوات من بره لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل. ولما جاء اليهود الساكنون بجانبهم قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن التي منها رجعوا إلينا، فأوقفت الشعب من أسفل الموضع. وهنشوف هيعمل إيه. أنا بتكلم عن صورة من صور الإحباط، واحد يكون عنده مشروع أو تارجت كده ويبقى قطع شوط كويس، وبعدين في النص يلاقي نفسه مش قادر يكمل، واللي معاه كلهم وقعوا، وفي منغصات من بر، في إحباطات كمان من بر. السؤال بقى الأولاني، إحنا ليه بنحبط؟ في 4 حاجات أو 4 عوامل بتوقعنا في الإحباط الشديد. أول واحدة التعب، الثانية خيبة الأمل، الثالثة الفشل، 4 الخوف. في 4 عوامل بتزحلق الواحد في إحساس الإحباط. أول عامل بيقولوا عليه حتى بتوع علم النفس هو التعب، مجرد التعب. ساعات الواحد، ودي بقت ظاهرة لأن كلكم بتجروا، يعني كلنا دلوقتي في زمن كلنا بنعمل مجهود فوق طاقتنا عادة، وبنبقى عاوزين نعمل حاجات فوق إمكانياتنا وفوق يومنا وفوق ظروفنا. مجرد التعب في ذاته يكفي أنه يخلي الواحد ينهج ويحس أنها مفيش فايدة، ويقع في يعني كده إحساس الإحباط واليأس وأحيانا الكآبة. يبقى أول عامل لازم ننتبه ليه، إن إحنا أحيانا نحبط مش لحاجة فيش أسباب خارجية ولا حاجة، هي مجرد إن إحنا تعبنا قوي. وحلها ببساطة، أدخل نام، أدخل نام وكلك لقمة كويسة أو خد أجازة أسبوع، كل حاجة تتصلح. فهنا تلاحظوا إنه لما اتصل العمل الصور إلى نصفه بدأ الإحباط. ليه؟ يبدو إنهم عملوا يعني أوفر ورك، يعني كانوا مش يعني بيعملوه بيشتغلوا بزمة زيادة، إنما فوق طاقتهم، ما خدوش أجازة مثلا كذا أسبوع ورا بعض. دايما الحاجة في أولها شيقة مثيرة لذيذة وتخلي الواحد يجري، لكن لو ما حافظتش على نفسك وانت بتجري لازم هيجي لك وقت مش قادر تكمل. يعني حتى الرياضيين لو ما ظبطوش نفسهم بتبص تلاقي بعد 10 دقايق ربع ساعة مش قادر يكمل بنفس السرعة. إنما الرياضي اللعيب من أول دقيقة بيحاول يظبط نفسه بحيث ما يعملش سرعة أو مجهود فوق طاقته طالما لسه المشوار طويل. إحنا غالبا بنبتدي أي حاجة بحماس زيادة، بمجهود زيادة، بجري زيادة، فيجي بعد شوية ما نبقاش قادرين نكمل المشوار اللي ابتدينا، شغل أو خدمة أو whatever. والحكاية دي عاوزة مننا مراجعة في حاجات كتير قوي. ساعات تبقى محبط، يعني ظاهرة مثلا كل الستات في مصر بيزعقوا في عيالهم في موسم الشتاء، يعني أول ما المدارس تبتدي تمشي في الشارع في أي حتة في مصر تسمع أصوات طالعة من كل الشقق والبيوت، وإيه ساعات شتائم وساعات حاجات تانية. إيه الظاهرة دي؟ الحقيقة كل ده وضع مش طبيعي، مش هنقعد نلوم التعليم والوزير إنما كمان الأم دي ساعات تبقى موظفة وتبقى صاحية من 6 الصبح وما عادتش طول اليوم، والساعة 9 بالليل والعيال كمان مرهقة، وفي المدارس بيشيلوهم باك باك يعني عاوز 10 رجالة يشيلوها، كله تعبان، كله exhausted. فطبيعي الطفل مش قادر يذاكر كويس، والأم حاسة بمسؤولية زيادة، والزعيق اشتغل والجو، ويدخل الراجل طبعا بعد شغله يسمع النغمات الجميلة دي يبقى عاوز يرجع شغله تاني أو يسيب البلد. أنا عاوز أتكلم عن ظاهرة، دي ظاهرة إن إحنا كلنا برضو في مصر بالذات ما بنراعيش طاقتنا، والسيستم ما بيساعدناش. يجوز الجماعة اللي عايشين برا السيستم مساعدهم إنه الحكاية ليها آخر، واليوم ليه آخر، وإنه البني آدم كمان له طاقة. إحنا ما عندناش اعتراف بالأمور دي خالص، اليوم ما بيخلص والبني آدم ملوش طاقة محدودة. وطبعا ده كله أخطاء، بس إحنا بندفع ثمن غالي قوي. نسبة الإحباط عمالة تعلى، معها العصبية والكآبة والغضب والإدانة، ومحدش مستمتع بحياته ولا بطفولة أولاده ولا بعلاقات أسرية طبيعية، الدنيا بتجري زيادة. تاني سبب مشهور للفشل، للإحساس بالإحباط، هو التوقعات اللي ما بتكملش، خيبة الأمل. إنه الناس كانت متصورة ان الحكاية هتمشي فيري سموس، بدل ربنا مبارك وبسرعة هيخلص السور وهنسقف وهنهيص ونعمل حفلة. وبعدين جت أصوات غريبة من برة، والتراب تقل لأن الشغل كتر، وبعدين في ثغرات في السور، في حاجات معطلة ظهرت. لما قالوا التراب كثير ونحن لا نقدر أن نبني السور، هو الحقيقة لما تبص للتراب، التراب عمره ما كان في ذاته شيلة، يعني كلمة التراب دي أخف حاجة، إنما لما يكتر قوي يبقى تقيل. ودي ليها فلسفة، إن في أمور صغيرة كتير قوي قعدنا نركنها نركنها نركنها، فلما كترت قوي تقلت قوي فبقت شيلة وبقت محبطة. في أمور صغيرة ساعات تبقى زبالة، إنما تصور معايا إنك قعدت 10 أيام ما تطلعش الزبالة من البيت، ده الخلي البيت محبط كئيب، لأنه هم تقيل قدام عينك. إحنا بقى مش الزبالة العادية، في زبالات تانية، في حاجات بتتراكم علينا، في مشاوير عاوزة تتعمل، في إنجازات معينة عمالين نأجلها، في رغبات ما عملناهاش، في حاجات كتيرة صغيرة هي في ذاتها لو كل واحدة منهم لا تمثل ثقل، إنما مع تراكمها كفيلة أنها بالرغم أنها خفيفة تخنق الواحد وتوقعه، خيبة الأمل. وهنا تلاقي مثلا قال إيه ابنه جاب 8 من 10 فنكد عليه، يعني هي 8 من 10 في التعليم المصري ده هتفرق خالص في مستقبله؟ إنما هو أصله كان جايب أخره، فدي بقى الإيه الشعرة اللي مش عارف عملت إيه. لكن مش هي 8/10 بتاعت النمرة اللي خدها الولد في المدرسة، مش هي دي، لكن هي تراكمات كتيرة قوي زودت إحباطه وحسسته بخيمة الألم. ده يخلينا الواحد يسأل نفسه إيه التراكم، إيه الحاجات الصغيرة الكتيرة اللي أنا عمال أركنها وتكون هي سبب الكآبة اللي عندي أو سبب الإحباط السريع اللي عندي. في حاجات أنا مش عاملها، يجوز تكون زي ما بقول لك واحد ما صلحش عربيته بقاله شهرين ما عندوش وقت يصلح عربيته، إنما كل ما يركب العربية يتنكت، كل ما يركب العربية يتضايق، وده عمال يتراكم جواه فخلاه عصبي وخلاه ما فيش حاجة ماشية، مع أنها حاجة كانت ممكن تخلص. تالت نقطة سببت إحباط شديد، التعبير اللي قالوا نحن لا نقدر أن نبني السور، الإحساس بالفشل أو الوقوع في إحساس الفشل أو الاستسلام لفكرة الفشل أو الشعارات بقى الجميلة المصرية مفيش فايدة، ومفيش فايدة يعني مفيش حاجة هتحصل خلاص، ده مستحيل، مش هقدر، مش هحاول، كل التعبيرات دي بتزود الإحباط. والتعبيرات دي ما كنتش انت تقولها هتسمعها كل يوم يعني، فانت بتسمعها وبتقولها وده بيخلي العدوى منتشرة أكتر. وهنا عادة يحصل لوم الآخرين، يعني أغلب الناس تستسلم للإحباط وما تتعاملش معاه صح. مع أي إحباطات داخلية عندنا طريقة سلبية للتفكير، إنك تدور على الشماعة بسرعة اللي تحط عليها الأسباب، أصل العيال مش مقدرة، أصل مراتي مش عارفة أنا بتعب قد إيه، أصل البلد دي ما منهاش رجا، أصل حتى، ونقعد بقى نعلق شماعات يعني ندور على أسباب برانة، لأن مش قادر أحمل على نفسي وأقول طريقتي غلط، منهجي غلط، برنامجي غلط، في حاجة ممكن كانت تتعمل ما توصلنيش للإحساس ده. لا، احنا كل ده ركناه وبقينا بندور على مين يشيل التهمة اللي جواي. رابع سبب من أسباب الإحباط في حياتنا الخوف، من الأسباب اللي بتخلينا نحبط بسرعة، الأصوات الخارجية المزعجة. هنا في قصة نحامية يقول وقال أعداؤنا، وقال أعداؤنا لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل إلى وسطهم ونقتلهم، ده كلام الجماعة الثلاثة الوحشين صنبلط وجشمه، ونوقف العمل. فلما جاء اليهود الساكنون قالوا لنا 10 مرات من جميع الأماكن التي منها رجعوا إلينا. ساعات الصوت يبقى جواك بيزن مفيش فايدة، أو القلق من شخص هو شخص ما مش بيفكر فيك ومش حطك خالص في اعتباره، إنما أنت الخوف خلاك تفتكر أنه في شخص قاعد لك ومرقد لك ونوي لك وعمال يهددك، والموضوع مش كده خالص. إنما مع الإحباط والقلق والتشكيلة دي تخلي الواحد إيه في صوت كده بيهد أي حماس جواه وأي عزيمة جواه، صوت خارجي حتى لو كان طلع مرة كده عشوائي ملوش قيمة إنما فرق معاك. وهنا بيسموهم الأشخاص السلبية، في شخصيات كده الحقيقة لسانها متعب، ودول للأسف بيكونوا أحيانا أقرب الناس وأكثرهم مودة. يعني مثلا ظاهرة في التربية المصرية إن ممنوع إن أب وأم يشجعوا أولادهم، عيبة، إنما أي أب وأم شاطرين لازم إيه يحسسوا أولادهم دايما إن هم فاشلين ووحشين ومش متربين على أمل يبقوا أحسن. ده الاعتقاد السائد في بلادنا، طبعا ده اعتقاد مبوظ العيال خالص. فعلا نادرا ما تلاقي حد بيشجع ولاده باستفاضة، إنما الاتجاه العام ليه تعمل كده وليه عملت كده وليه فلان جايب نمرة أحسن منك وكان المفروض تعمل كده، وهي دي اللغة اللي ماشية في كل حتة. دي أصوات بتخلي الواحد يخاف ويقلق ويضطرب وينزعج ويبقى سهل الإحباط جدا، لأنه اتعود يسمع النقد ومستسلم للشخصيات السلبية. طبعا زي ما انتوا عارفين كمان الواحد بياخد ثقته في نفسه من ثقة اللي حواليه فيه، الواحد بيكتسب ثقته في نفسه من ثقة اللي حواليه فيه، بالذات في المراحل الأولى في التكوين والتربية. فلما احنا ندي ثقة للي قدامنا يبقى أهل للثقة، يبقى عاوز يثبت نفسه. لما أنا من الأول بفترض أنه فاشل ومش نافع، خلاص هو هيثبت لي أنه فاشل، هو بقى إيه هيتقمص الشخصية دي والإيمج اللي أنا حطيتها عليه وهيعيشها، لأن أنا ما اديتلوش أكتر من كده. ومن هنا ده كل ده بيوصل لإحباط سريع. ندخل برضو قبل ما أقولها أقول حلمة تاني عن الخوف. رد فعل الخوف دايما الهروب، يعني مع الإحباط تلاقي اللي يخاف يجري، إنما مع الإيمان اللي يخاف يقف يتعامل مع الموقف، يقف يحسب المشكلة، يقف يفكر فيها 100 مرة إيه اللي ممكن يتعمل. لكن للأسف إحنا طريقتنا مع الإحباطات أغمض عيني أودي ظهري أجري، لكن مش لازم أحل وتعامل وكده. برضو هو صاحب الفكرة دي قال مبدأ لطيف، قال في 3 طرق الناس بيتعاملوا بيها، تلاقوها في الإنجليش لذيذة. There are only 3 ways you can move against something in anger, away from it in fear, or with it in love. يعني يا إما أنت عايش دايما بتصطدم بحاجات بغضب، يا إما بتجري منها بخوف، يا إما بتتعايش معها بحب. ودي الطريقة المثالية والطريقة الصح في التعامل مع الإحباطات. تعالوا بقى نشوف إزاي نتعامل مع الإحباطات. في روشتة من 3 كلمات وأولهم R عشان تحفظوهم: Reorganize, Remember, Resist. 3 كلمات لو الواحد مسكهم في إيده زي مفاتيح هيعرف يتعامل مع الإحباطات وما أكثر. مش مهم بقى اللي أنا قلته كله لأنه هو أسباب الإحباط، المهم 3 دول لأنه ده العلاج. Reorganize, Remember, Resist. ناخدها واحدة واحدة. أعد تنظيم حياتك. اللي حصل أن حامية كان راجل عظيم وراجل قوي ولقى المناغصات من كل حتة، الشعب نفسه بيقول تعبنا، السور مكملش، الأصوات الخارجية بتقول مفيش فايدة مش هيكملوا، الدنيا كلها نامت نزلت، الغيرة راحت والحماس راح والدنيا والفتور دخل والدنيا هتقف. فعمل الآتي، يقول أوقفت الشعب من أسفل الموضع وراء السور، وعلى القمم أوقفتهم حسب عشائرهم بسيوفهم ورماحهم وقسيهم. بعد كده قال لهم حاربوا، ابتدى بقى يسخنهم، حاربوا من أجل إخواتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم، وابتدى يحط فيهم غيرة وحماس ويخليهم يحسوا أن كل المناغصات دي كلام فاضي، احنا عملنا كتير فاضل قليل هنقدر، ما بصش خالص على المناغصات. إنما هو أول حاجة عملها تفرق معانا إن هو دور على طريقة جديدة، he found a better way للتعامل. الريتم اللي كانوا ماشيين بيه لقى مش هيوصل، والمنهج اللي كانوا مستمرين عليه لقى فيه ديفوهات لازم تتصلح. مشكلتنا ساعات إن احنا نبقى محبطين بس مش عايزين نغير حاجة في حياتنا. طبعا هنفضل محبطين، لازم تغير حاجة، لازم تعيد ترتيب ورقك، تعيد تنظيم أولوياتك. بص ليومك بطريقة جديدة، بص للي حواليك بطريقة مختلفة، رتب حاجتك بترتيبة جديدة. ده بيساعدك انك ما تقعش في الإحباط تاني، تتعامل مع الموقف. اللي بيحصل احيانا احنا لما بنحبط بنبيع القضية، عارفين زي ايه؟ واحد دخل امتحان مثلا ومنجحش فقال ما فيش فايدة، طب ليه؟ في ناس نجحت من تاني مرة وتالت مرة ورابع مرة، انما يجوز طريقة المذاكرة ما كانتش صح، يجوز الوقت ما كانش كفاية، ما حصلش حاجة، يجوز في فاكتورز تانية خارجية عطلتك. بالراحة reorganize، بص تاني، ما تتنزلش عن الهدف انما تعامل مع الموقف بطريقة جديدة. بلاش تقول العيب مش في الهدف، الهدف ممكن يبقى صح. فاوعى الإحباط يخليك تتخلى عن أهدافك، لأن دي هتضيع حاجات كتير. واحد مثلا محبط في حياته الزوجية وما أكثره، ما تبيعش الهدف وتقول ما فيش فايدة هعيش وخلاص، لا، أنت هتفضل تحارب أنك تعيش حياة زوجية سعيدة. إنما يجوز أنت ما فهمتش مرأتك، ما عرفتش احتياجاتها، ما تعملتش معها كويس، ابتديته غلط، مشغول عنها زيادة، طب ما نقعد ونفكر. واحد لقى واحد من ولاده مش ماشي صح، متعسر، مش متربي كويس، عمل له جرح جواه. طب ما حصلش حاجة، ما تبقاش القضية وتقول ما فيش فايدة، الولد فاشل. لا مش فاشل، الولد مش فاشل، انت اللي ممكن تبقى فاشل لو استسلمت. انما طب انت ما كنتش قريب منه، قرب منه، خليك صاحبه، تعالى اقعد معاه، حكي معاه، فكر معاه، طلع اللي جواه، اتعامل مع الموقف بطريقة جديدة. بس ما تبعش الهدف، ما تتنزلش عن هدف كبير. واحد تعاصر في شغله، في البزنس بتاعه، مش نهاية الدنيا، يجوز هو مش فاهمها صح، ال 1 2 3 بتاعها مش بيلعبها صح. طب ما تقعد مع حد فاهمين الحكاية تمشي ازاي، ما تشوف انت ممكن الخطأ في ترتيباتك ماشي ازاي. كل ده تحت فكرة reorganize. الكلمة دي على فكرة فعلا بتفرق كتير وبتحل اشكالات كتير قوي. وreorganize دي معناها انك في حاجات من السكادجول بتاعتك مسموح لك تلغيها، وفي حاجات لازم تضيفها. احنا مش بنلغي التارجت او الجولز الكبيرة، انما في السكادجول لا، دي ملهاش لازم، دي معطلاني، دي لازم تزيد، دي مش كفاية نسبتها. مثلا حياتنا الروحية أغلبها بتبقى سطحية، أغلبنا بنصلي على الماشي، بنقرأ الإنجيل يعني بظروفها. طبعا ده بيخلينا أكثر عرضة للإحباط والقلق، وبنتهز بسرعة قوي. طب ما تيجي إني reorganize، ما اليوم ممكن يمشي بطريقة تانية، ما أنا ممكن أخد من وقت التلفزيون شوية، من وقت حاجات تانية ممكن تقل شوية. حتى الشغل بعد مرحلة معينة يجوز أعمل عليه كنترول شوية، ممكن عشان أستمتع بربنا أكتر، أعمل رسالتي أكتر، أشبع بالإنجيل أكتر، أركز مع مراتي وعيالي أكتر. Let's reorganize، يعني تعالوا نرتبها بطريقة جديدة، بحيث أنه ما بقاش بسهولة أي خبطة تخليني محبط، وأغلب الوقت محبط. طب وبعدين ما هنعيش كم مرة؟ برضو لما الواحد يبقى مخزول في حاجة، يعني ما توفقش في حاجة، مش معناه انه غلط بالضرورة. يعني نحامية كان ممكن يحط ايده على خده يقول الظاهر انا طلعت خادم فاشل، هو نحامية ما عملش حاجة غلط، هي الظروف فعلا لخبطت. الرجل من اول اصحاح لغاية رقم 4 زي الفل، ولغاية الاخر الحقيقة. انما بالرغم انه صالح جدا وبتاع ربنا، تعرض لاحباط، فمش كل احباط تلوم نفسك، لا بالراحة. بس لان احنا برضو عندنا كمصريين ميل لإحساس ذنب مبالغ فيه، بنفعص في روحنا زيادة شوية. كل واحد بالذات مع أولادنا ومع أهالينا دايما بنلوم نفسنا بزيادة، وده مش حاجة روحية مظبوطة. في فرق بين أن الروح القدس يخليك تتوب وتغير اتجاهك وتبقى فرحان وانت بتعمل كده، وبين إحساس بالذنب مرهق ينغص العيشة بدون داعي وبدون حركة إيجابية. معناها ببساطة رجع جدولك، تظبطه، وخلي التركيز على الهدف واضح، وشيل من قدامك الفوضى والتوافه اللي ضيعت اليوم. وبعدين قال للناس ايه؟ حاربوا من اجل اخواتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. هنا عمل ايه؟ ركز على الاولويات وفكر الناس بعائلتهم. لما الواحد بيحبط، الحاجات الكبيرة، الجولز الكبيرة بتختفي من قصاده، وساعات يتعكنن في حاجة صغيرة. طب ما بالراحة، ما توقفش عند العربية اللي باظت ولا اتخبطت، الموضوع اخطر من كده واكبر من كده. بص تاني، انت عايش ليه؟ وعندك بيت وعندك اسرة وعندك احلام، والحياة اهم كتير قوي من الخبطة يمين وخبطة شمال. ده طبيعي لازم يحصل كده، الخبطات دي طبيعية، جزء من رحلة حياتنا. ما تقعش وتتعامل مع الصغائر، ارجع تاني بص على الجولز الكبيرة عشان تستعيد سلامك بسرعة. في جامعة 4 في كلام جميل يقول اثنان خير من واحد لان لهما اجرة لتعبهما صالح، ان وقع احدهما يقيم رفيقه، وويل لمن هو وحده اذا وقع لانه اذ ليس له سان ليقيمه، وان اضطجع اثنان يكون لهما دفء والواحد كيف يدفأ، وإن غلب واحد على الواحد يقف مقابله اثنين، والخيط المثلوث لا ينقطع سريعا. كل الكلام ده معناه ايه؟ مع الإحباط ابحث عن شريك حياتك أو عن شريك مخلص. يعني المتجوزين شريك الحياة إذا كانوا صحاب أو شركاء فعلا لهم دور مهم جدا في الإحباط، والأصدقاء الحلوين لهم دور كبير قوي في الإحباط. إنك أنت بتفش في حد تاني، حد يفكر معاك، حد يشيل معاك، حد يهون عليك، حد يقولك أنت ليه شايفها كده، هي مش كده، موضوع أبسط من كده، حد يقولك مش أنت الغلطان ولا حاجة، عادي، ده بيحصل عادي، مش نهاية الدنيا، هتعدي هتتقدم. الكلمات البسيطة اللي بنسمعها من الأمهات والأبهات والزوجات والأولاد والأصدقاء وأب الاعتراف، الناس اللي ربنا حاططهم في حياتنا دول عشان لما تقع تلاقي اللي مد إيدك مد إيده يشيلك، دي حياتنا الطبيعية. هنا ما تحصرش نفسك جوا نفسك مع الإحباط، لا خطر، أنت محتاج حد يفكر معاك، وساعات هو اللي يشاور لك على الحتة اللي عاوزة تتظبط، هو اللي يساعدك توري أورجانيز اليوم أو السيستم بتاعك. تاني نقطة مهمة، ريممبر، تذكر، عشان تخلص من الإحباط رتب، واتنين افتكر. افتكر ايه بقى؟ يقول نحمي 4:14 بعدها على طول الآية بعدها، ونظرت وقمت وقلت للعظماء والولاة ولبقية الشعب لا تخافوهم بل اذكروا السيد العظيم المرهوب. هي القضية قضية خدمة، وما أكثر على فكرة الإحباطات في الخدمة، اوعوا تفتكروا أن الخدمة كلها إنجازات، الخدمة مليانة إحباطات. إنما اللي بيرفع الواحد فينا إيه؟ أنه يرجع يبص تاني، أنا بشتغل مع مين؟ أنا بشتغل مع ربنا، وربنا عارف بيعمل إيه، وعارف الظروف، وعارف التحديات، وربنا كل حاجة بتعملها بيقدرها، وربنا قادر يعمل كل حاجة ويغير كل حاجة. اذكروا السيد العظيم المرهوب، يعني لما الواحد بيذكر قائده الأعلى، يذكر أنه ابن ربنا، يفتكر حاجات جواه بس مش واخد باله منها، يفتكر حاجات. عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي واحد يكون مليونير عنده مثلا مليار دولار في البنك، وهو في البنك ما بيتعاملش معاه بقاله مدة، يعني الفلوس بتجمع لوحدها، وهو العربية نزل لقاها اتكسرت، يعني اتخدشت، يقوم يتغام ويقول يوه هتكلفني 500 دولار. لو واحد منكم بقى عارف حسابه في البنك يعمل فيه ايه؟ لو قال كده تبقى عاوز تخنق يا اخي، اختش عندك مليار دولار، ده انت اشتري عربية ولا تصلحش. احنا بنعمل كده لانه بنسى الرصيد اللي عندي، فببص للمشكلة بس، هتكلفني، هتكلفك ايه؟ هو انت ناسي انت مين؟ انت ناسي ان ابوك ربنا؟ انت ناسي ان كل الاشياء تعمل معا للخير؟ انت ناسي ان ربنا بيحضر لك حياة ابدية وسماء؟ انت ناسي ان ربنا اشتراك بالدم؟ يعني القصة اكبر كتير قوي من مشكلة في شغلك، ولا مشكلة مع اولادك، ولا مشكلة في صحتك، دي حاجات كلها ما تقلبش كيانك يعني. إذن الحل في كلمة remember، اذكره، راجع تاني موقفك من الحياة، هو أنت مين؟ أنت هنا ليه؟ مين أبوك؟ الكلام ده بيفوق الواحد، لكن لما بتبص على المشكلة وعلى الظروف بس، وعينيك ما بتشوفش أكتر من كده، بتحس أنه الحكاية ملهاش طعم والدنيا غامقة. مثلا افتكر إحسانات الله في الماضي، من الحاجات اللي تساعد الواحد يتنفس وقت الإحباطات أن يذكر إنجازات أو إحسانات في ماضي حياته. يعني لا تنسي أن في شوية إحباطات، في شوية مشاكل أو فشل، حتى لو وصلناها لكلمة فشل، خيبة أمل في بعض الأمور. هل كل حياتك كانت كده؟ فيش ولا يوم مش حلو؟ طبعا لا، تبقى أنت مش شايف. إنما لو بصيت ورا كويس هتلاقي أن ربنا عمل كتير قوي، وفي حاجات حلوة كتير قوي، فده يخليك لما تيجي تبص تاني للواقع تلاقي النظرة لا، حكاية بسيطة قوي. لما تتحط النقطة دي في حجمها وسط حياتك كلها اللي مليانة حاجات حلوة، تلاقيها تمشي. افتكر ان ربنا قريب، آية بسيطة تقول الرب قريب، يعني ربنا هنا جنبك على طول ومستني تقول له مد ايدك، موضوع بسيط قوي. ربنا مش بعيد وقاعد في كوكب تاني وبيتفرج وما لا يعني الامر، الموضوع أبسط من كده، ربنا قريب وبيحبك ويقدر يعمل أي حاجة، سيمبلي، بس كل ده تحت كلمة تذكر. افتكر ان ربنا قريب، شغلته ينقذ ولاده، ادعيني وقت الضيق انقذك فتمجدني. هو بيحب يعمل كده. زي اي اب فيكم مهما اولاده كبروا، الحقيقه بصراحه بعد ما بيبعدوا عننا ويكبروا لما بيلجأوا لنا بنبقى في منتهى السعاده ان هم لسه محتاجيننا. احساس، طب امال ربنا طبيعي الاحساس ده عنده، ان ربنا هيفضل فرحان لما تلجأ له مهما كانت الامور كبيره ولا صغيره. تذكر قوه ربنا للمستقبل. يعني بص، في ثلاث معاني هنا مهمين قوي. لما تبص ورا تلاقي ربنا عمل حاجات حلوه قوي، تبص دلوقتي تلاقي ربنا لازق فيك، تبص بكره تلاقي وعود كتيره شايلاك. تاني هقولها عشان الحته دي مهمه. تبص ورا تلاقي ربنا شال حاجات حلوه قوي وعمل حاجات حلوه، تبص دلوقتي تلاقيه لازق فيك وجنبك ومتابع كل صغيره وكبيره، تبص قدام تلاقي قدام محمول على وعود كتيره قوي ورجاء في حاجات حلوه قوي. يبقى بالتالي انت محاصر وربنا امبارح ودلوقتي وبكره، فمفيش ما يدعو ابدا للاحباط والمضايقه. تذكر قوه ربنا للمستقبل. لما يقول مثلا انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. الذي لم يشفق على ابنه الوحيد، ده امبارح، بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء، ده بكره. يعني اللي عمل كده امبارح كتير عليه يعمل كده بكره؟ مش معقول. اللي قدم المسيح ذبيحه امبارح، ودي حاجه كبيره قوي، كتير عليه يديك الابديه كلها؟ مش كتير. عشان كده الواحد وسط الاحباطات لو عرف يرفع عينيه من الاحباط لربنا بتفك. ودي اللي بنسميها سيمبل الصلاه. دي ملهاش معنى غير الصلاه. الصلاه بتعمل ايه في الاحباط؟ بتصرف نظري عن ملابسات الموقف، بتحول عيني عن السواد اللي قصادي، فبقدر ارفع عيني اكتشف انه لا، ده الدنيا بيضاء قوي، ده في نقطه سودة بس، وده عادي جدا طول ما احنا ماشيين في الدنيا. فهي رفع العين ده هو ده المعركه النفسيه الداخليه بكلمه تذكر اذكره. ازاي ما تغرقش في تفاصيل الاحباطات اللي قصادك وتنتبه انه الموضوع اكبر من كده واجمل من كده كتير. برضو انتوا عارفين انه افكارنا بتأثر على مشاعرنا، فطريقة تفكيري هي اللي هتعمل المود بتاعي. فلما افكاري تبقى كلها متشائمة يبقى قلبي عمال يتقفل ويكتئب ويتخنق. انما لما بفكر في ايات، في وعود، في احسانات، طريقة تفكير كده روحية سليمة، على طول القلب بيفك والدنيا بتنور. فبلاش تتساء مع أفكار سلبية، متسيبش أفكارك النيجاتيف تخليك تشعر بمشاعر نيجاتيف. أنت كده بتظلم نفسك، لأن طريقة تفكيرك هي اللي هتطلعك من الإحباط. من الحاجات المفرحة بقى أنك أنت يبقى عندك رصيد من الآيات أو الوعود اللي تخليك بسهولة تحتمي من أي إحباط بآية. زي ما يقول مثلا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. لما يقول لا علو ولا عمق ولا خليقة تقدر أن تفصلنا عن محبة الله، أولها من يفصلنا عن محبة المسيح. لما يقول إن كان الله معنا فمن علينا، إن كان الله معنا كل شيء مستطاع للمؤمن. يعني طبعا كل واحد له الآيات اللي ممكن يتسند عليها، إنما هي دي ببساطة طريقة إنقاذ الواحد لنفسه من الإحباط. آخر كلمة resist، فاكرين الأولانية reorganize، اتنين remember، تلاتة ريزيست. ريزيست يعني ايه بقى؟ حاربوا من اجل اخواتكم وبنيكم وبناتكم ونسائكم وبيوتكم. ريزيست دي قلناها بس هنقولها تاني بطريقة مختلفة. قاوم وجهة النظر الكئيبة، قاوم التشاؤم، قاوم الافكار اليائسة. يعني اديكم مثل بسيط. Let's say إن في مشكلة حد من ولادنا متعسر. في طريقتين للتفكير. ممكن واحد يقعد كده نص ساعة بعد شوية يبقى عاوز ينتحر. يفكر في إيه؟ ده النهاردة فشل في المدرسة، بكرة هيقع في الإدمان، هيبقى هيتلم على العصابة ويبقى مجرم، وبعدين يتسجن، وأنا هروح له السجن هجيب له فلوس منين أدفع له في القضية؟ إيه ده؟ هو مخه عمال ينزل لتحت 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 وعمال قلبه يضيق 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 ويقفل ومخه شغال. واخدين بالكم من طريقة التفكير؟ وهو القصة بسيطة، الولد جاب نمرة وحشة يعني، والشهر اللي فات كانت نمرة حلوة والشهر الجاي نمرة حلوة، يعني الموضوع أبسط مما يمكن. إنما المخ راح وما رجعش. قاوم التفكير ده، ارجع بسرعة قول لا، موضوع أبسط من كده، أنا ما ركزتش معاه الشهر اللي فات، هو ما خدش باله، أنا عارف إنه ذكي، ظروفنا في البيت كويسة، إحنا نقدر مع بعض نشيل الشيلة سوا، مش نهاية الدنيا. واخدين بالكم؟ هنا مقاومة التفكير النيجاتيف تخليني أطلع بالموضوع وأقاوم الإحباط، وهو ده اللي يخليني أتعامل صح مع أي موقف، هو ده اللي يخليني أنتصر على نفسي وعلى المشكلة، لأن ساعات الانتصار على المشكلة يبقى أسهل من الانتصار على النفس. يعني انقذ نفسك الأول قبل ما تنقذ حد تاني أو تتعامل مع الموقف، الحق نفسك من بلاعة اليأس قبل ما تتعامل مع أي موقف. دايما الشيطان يحب الحرب دي، يقولوا في علم النسك بقى أوحش حرب في الحياة الروحية حرب اليأس، أوحش من الزنا والغضب والقتل وأي حاجة وحش، أوحش حرب حرب اليأس، لأنه الشيطان بيبقى خبيث جدا وبيعرف يملى الودان والدماغ بحاجات تغلب. يعني كلنا عارفين ان يهوذا اللي ضيعه اليأس، حتى الجريمة اللي عملها كان بسهولة جدا ربنا هيسامح عليه، محدش فينا شك في دي لحظة انه لو كان رجع للمسيح وقال له سوري قال له لا يهمك حبيبي، ما خدتش مع بطرس دقايق يوم القيامة الصبح، بالرغم انه لعن وحلف وجدف ولخبط وانكر، انما يوم القيامة الصبح كان اول راجل يشوفه وياخده في حضنه بطرس الرسول في لقاء خاص بينهم، والحكاية ما حصلش حاجة. انما المصيبة الكبيرة ان يهوذا كان داخل في معركة صعبة، عشان كده يقول لك ملأ الشيطان قلبه، الشيطان اليأس، فلما لقى نفسه أجرم ما قدرش يفكر بطريقة صح زي اللي احنا بنقول، ما قدرش يقاوم فكرة ازاي عمل كده، التهويل بتاع الخطية ملى دماغه، انا خاين، انا أجرمت، انا ضيعت الدنيا، مفيش فايدة، مش ممكن هيقبلني، مش ممكن هيسامحني، هحط عيني في عينين العذراء والتلاميذ ازاي، نيجاتيف، فوصلت انه انتحر. انما بطرس بالرغم انه اتقهر على روحه وبكى بكاء مرا، بس كان عارف ان ربنا بيحبه، فبسهولة جدا جري عليه فلقى المسيح بيفتح احضانه عادي، ما حصلش اي حاجة، مش نهاية الدنيا خالص، كل حاجة تتصلح. وبعدها بأسابيع عشان بس يأكد له أن كرامته محفوظة قال له يا سمعان ابن يونا أتحبوني؟ قال له طبعا، قال له ارعى خرافي، أنا ما غيرتش موقفي منك، أنا ما زلت واثق فيك، ارعى خرافي بعد اللي عملته؟ قال له طبعا، وبالتلات ارعى خرافي ثلاث مرات تاني وتالت، أيوة أنا واثق فيك، طب ده أنا افتريت، ده أنا شتمت، ده أنا لعنت، مش مهم، كل ده مش مهم، ريزيست. بطرس عارف يعمل يقاوم جواه فكر اليأس والإحباط، فعشان كده بقى بطرس الرسول، يهوذا ما عرفش، وده الخطورة هنا. فتعالوا نتعود على دين الواحد يقاوم الأفكار المتشائمة ويتمسك بأفكار كلها رجاء. يقول يعقوب 4 قاوموا إبليس فيهرب منكم. إبليس ساعات يجي عن طريق أفكار نيجاتيف، أفكار كلها خوف ويأس وكلام زي كده. في النهاية بنقول ايه؟ ان الاحباط ده اختيار، يعني بصراحة كده الاحباط مش ظروف ومش مشاكل، الاحباط هو اختيار. اذا انت بتقول انا عاوز اعيش محبط وتبقى مكشر طول العمر، او انك انت تقول لا هبتسم بالرغم من كل الظروف، هتعود اشوف ربنا في اي منغصات، المنغصات فرصة اكلم ربنا اكتر، المناغصات فرصة أشوف إيد ربنا أوضح، المناغصات فرصة أصلح حاجة في نفسي ما كنتش عارف أصلح، المناغصات مش هتبقى محبطات، المناغصات دي طبيعة الحياة، الإحباطات هي طريقة تفكير. فإحنا هنقبل المناغصات لكن مش هنقبل الإحباطات. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.